بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن، ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد، فكما أشرنا بالأمس أننا نمر على المسائل بشيء من البيان دون التفصيل في ذكر الخلاف، لاستجابة لرغبة الإخوة في أن ننجز أكبر قدر ممكن من الأبواب، وذلك لأن كثيرا منكم ولله الحمد والمنة سبق أن تدارس مثل هذه الأبواب، فهي من باب المذاكرة. والحقيقة أنا أكبر أن يوجد من بيننا سماحة الشيخ محمد بن ناصر العجمي، تواضعا منه يأتي لي أحد تلاميذ تلاميذه ليسمع ويجلس، ومثل هؤلاء العظماء يعلمون دائما على التواضع وعلى تعليم تلاميذهم وطلابهم للسماع من هو دونهم بمفاوز، فنسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى عالما عن دينه. قال المصنف: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن، بناء على الأصل القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، فطالما أن هناك يقين فيعتمد عليه ولا يلتفت إلى الشك. والذي يؤكد صحة هذه القاعدة ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله في الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حاستين في الموضوع لا ثالث لهما، الذي يحكم فيها على بطلان هذه الطهارة إما أن يسمع صوتا أو يشم، ما قال يذوق ولا قال يتحسس، وهذا كله لسد باب الوسوسة. من الناس من يتحسس من أصوات ما ليست لا تخرج من محل نقض الطهارة، وإنما إبليس قد ينفث في روح أحدهم ويلبس عليه مما قد يصدر في بطنه، فيظن أن هذا ناقض، ولا ينصرف حتى يسمع صوتا من الدبر أو يشم رائحة، هذا هو المقصود. أما من البطن أو ما من مكان آخر فلا يلتفت إليه. وأظن أن هذا النص الشرعي يعالج الوسوسة عند بعض الناس والشك وغيرها. قال: من تيقن الطهارة وشك، أو تيقن في الحدث، إذا كان هو متيقن أنه محدث وكان وأصبحت الطهارة هي الشك، لا يلتفت إليها ويبني على ما تيقن. ثم قال: ويحرم على المحدث، يريد من كان عليه حدثا أصغر أو أكبر. قال: الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بالأمس: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال: والطواف، أيضا يحرم على المحدث سواء حدثا أصغر أو أكبر أن يطوف، هذا الذي عليه الجمهور خلافا لأبي حنيفة ورأي عند الشيخ الإسلام أنه لا يشترط فيها الطهارة في الطواف. قال: ويحرم مس المصحف، وهذا الذي عليه الجمهور أيضا لعموم الآية: لا يمسه إلا المطهرون. إن كان فيها خلاف في توجيهها، فمنهم من يرى أن الهاء ترجع إلى اللوح المحفوظ وليس إلى القرآن، والرأي الآخر إلى أنه إلى القرآن. وأما الحديث الذي قد يستدل به: لا يمس المصحف إلا طاهر، فهذا متنازع في ثبوته ودلالته. قال: ومس المصحف ببشرته بلا حائل، يشير إلى أنه الغير متوضئ يجوز له أن يمس المصحف إن كان بحائل بورق أو بقلم أو ما شابهه. ولذلك يفتي علماؤنا بشأن الحائض على الخلاف الطويل فيها، أنه عند الحاجة للحائض أن تمس المصحف بحائل. وتعلمون أنتم أن الجمهور على أنه يحرم على المرأة مس المصحف الحائض، المرأة الحائض أو النفساء يحرم عليها تحريما أشد من المحدث، خلافا لابن حزم وغيره، فإنه ابن حزم والبخاري وغيرهم من أهل العلم يرون أنه ما صح في ذلك نص، ويرون جوازا تمس الحائض المصحف. قال ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل، يعني يزيد الحكم في الحرمة، في الحرمة بأن يأتي قراءة القرآن على من كان عليه حدثا أكبر، أنه يشتد الحكم ويكون لا يحل له. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، أنه لا يصح له أن يقرأ. وقد وقع الخلاف بالنسبة للجنب، هل يجوز أنه يقرأ آية؟ لما ورد في الحديث في النهي عن الجنب، فيرى بعض أهل العلم بناء على هذا الحديث الوارد أنه لا يصح أن الجنب يتلو ولا آية من القرآن، بل بعضهم حتى الذكر. قالوا والفرق بينه وبين الحائض أن الحائض لا تستطيع أن ترفع الحدث بنفسها، أما الجنب فيستطيع أن يرفع الحدث بنفسه، فيضيق عليه في هذا الباب. وبعضهم يرى أنه لا دليل من منع، وأن الحديث فيه كلام عند بعض المحدثين، وعليه لا يرون حرج من أنه ولو أنه تلا، ولكن الأكثر على المنع وأقله من قال بالكراهة. قال واللبث في المسجد بلا وضوء، وهذا لا دليل عليه، لا دليل على أنه يحرم إلا أنه من باب الاستحباب، وإلا فلا إشكال لو بقي في المسجد وهو غير متوضئ ما ليس، لكن إن كان جنبا فمن أهل العلم من يرى أن الأمر أشد كما تقدم آنفا، إلا أنه إذا كان ليس جنب وجلس في المسجد وهو على غير وضوء فلا دليل يمنع من بقائه. أما الحائض فالجمهور على منع دخول الحائض للمسجد إلا لحاجة، ودليلهم ما ثبت في الصحيح من أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض إلى مصلى العيد ولكنهن يجتنبن المصلى، فقالوا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحائض أن تجتنب المصلى وليس هو مسجد، المصلى يعني في البر يقول، مع ذلك أمرت أن تجتنب، فما ظنك بالمسجد؟ لكنهم اختلفوا في أجزاء منها، في بعضها كما في حديث عائشة حينما كانت تغسل رأس النبي عليه الصلاة والسلام، اختلفوا أيضا إذا مرت مرور للحاجة، فيرون أن هذا يباح لها، ولكن البقاء هو الذي أكثر العلماء على منعه. نعم.
قال باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس خروج الحيض. السادس خروج دم النفاس. السابع الموت تعبدا.
نعم، يقصد قوله بما يوجب الغسل يعني ما يتعين على من تكون لديه حالة من هذه الحالات بأن يغتسل الغسل الشرعي، وسيأتي صفة الغسل لاحقا. قال أولها وهو سبعة، أحدها انتقال المني، يعني يرى المصنف أنه بمجرد شعور الإنسان أن المني انتقل من ظهره إلى خصيتيه التي هي المعمل للمني، أو شعر كأن هناك شيء انتقل من مكان إلى مكان دون أن يظهر منه، يرى أن هذا موجب للغسل، والقول الراجح أن هذا لا دليل عليه، وأن الصواب إنما يجب الغسل إذا خرج الماء، لحديث أم سلمة قال إذا رأت الماء وجب الغسل، وحديث الماء من الماء، فهذا هو الأصل. أما مجرد الانتقال فلا حكم له إلا أن يخرج، لكن هذا رأي في لبعض الفقهاء أنه بمجرد شعوره بانتقال المني ولو لم يخرج يرون أنه يعتبر موجبا للغسل. قوله رحمك الله، قوله فلو اغتسله، فلو اغتسل أي لهذا الانتقال دون أن يخرج من المحل، قال فلو اغتسل ثم خرج بعده بلا لذة لم يعد الغسل، وهذا متصور يعني أنه يكون شعر الآن بالانتقال لكنه لما تحسس ما وجد شيء، الآن المصنف يرى وجوب الغسل عليه، فإذا ما اغتسل ثم لما هدأ واستقر إذا بالمني يخرج لا يرى أنه يجب عليه أن يعيد الغسل مرة أخرى، وإنما يكفيه أن يتوضأ. هذا القول يقال أيضا في حق الإنسان الذي لو أنه خرج منه المني وتعجل الغسل دون أن ينتظر حتى ينتهي خروجه بالكلية، وهذا يقع لبعض الناس مع أزواجهم، ربما أنه إذا عاشر أهله بعضهم يتعجل الغسل مباشرة إما لأنه يريد يدرك صلاة، أو هذا في الغالب أنهم إذا تعجلوا الغسل أنه بعد ما ينتهي من الغسل يشعر بنزول شيء من المني المتبقي، فهذا الصواب أنه لا يوجب الغسل ولكنه ينقض الوضوء ويلزم غسل المحل ويتوضأ له، أما الغسل فلا يجب إعادته. ومثل هذا يقال في حق المرأة لو أنها نزل منها مني الرجل، إن كان مني الرجل في رحمها وبعد المعاشرة قامت واغتسلت ثم بعد ذلك شعرت بنزول بقايا من المني الذي كان في الرحم، نفس الحكم لا يوجب عليها إعادة الغسل لأن هذا ما خرج بلذة وليس هو الذي وجب عليه الحكم، فحين ذلك إنما تتوضأ وتغسل الموضع. الثاني قال بلا لذة لم يعد الغسل. قال الثاني خروجه من مخرجه، يعني من مخرجه بالنسبة للمرأة ومخرجه بالنسبة للرجل، تعلمون أن مخرج المني بالنسبة للمرأة يختلف عن مخرج البول، فإذا خرج من مخرجه، ومثل ذلك أيضا للرجل إذا خرج من مخرجه، قال ولو كان دما أحمر، فطالما أنه مني وخرج وقال ويشترط أن يكون بلذة لأن يفرقوا بين ما يكون مرض، أن إذا كان لمرض أو لخلل في الجسم هذا ما يوجب الغسل، ودليله ما جاء أظن في قصة ابن عمر أو ابن عباس، وأظنه ابن عمر أنه دخل رجل وأراد أن يسأل سؤال ورأى ابن عمر يصلي فقال له أحد جلساء ابن عمر ما عندك؟ قال أنا أريد أسأل، قال هات سؤالك، قال إنه يخرج مني المني باستمرار، قال يجب عليك الغسل، فولى الرجل ثم عجل ابن عمر في صلاته وقال هات الرجل، فسأله هل تشعر عند خروجه بلذة؟ قال لا، قال هل تشعر بعده بفتور؟ قال لا، قال لا يجب عليك الغسل. وفي إشارة إلى أن من وجوب الغسل للمني الذي يخرج لا بد أن يكون دفقة وبلذة ويشعر بعده بفتور، هذا دليل أن هذا المني الذي يجب فيه الغسل، أما إذا كان لمرض وما شابه فلا يجب فيه الغسل، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. بالنسبة للنائم هنا يعني لعله يريد المغمى عليه الذي ليس في شعوره يعني لمرضه، ولا يريد النائم الذي يحتلم، نعلم أن المحتلم إذا استيقظ ورأى أثر المني وجب عليه الغسل، ولكن يحمل كلامه نائما بمعنى أنه خارج نطاق الاستمتاع، وهذا في الغالب الذي يكون يعني مغمى عليه لا يشعر بشيء من هذا. قال الثالث تغيب الحشفة كلها، المراد بها حشفة الذكر، إذا أدخلها في فرج المرأة وجب الغسل بمجرد التقاء الختانين ولو لم ينزل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. ماذا لو أنه، أظنه سيشير إليها، قال تغيب الحشفة كلها أو قدر أو قدرها
بلا حائل في فرج ولو دبر لميتنا
رحيمة. عندك أنت نصونة
أو قدرها بلا حائل في فرج،
تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج.
نعم
بلا حائل، هذا هو يعني رأي الحنابلة أو بعض الحنابلة ليس كلهم، والآخرون يرون أنه أظنه عند الشافعية حتى ولو كان بحائل، أو رأي عند الأحناف أنه حتى ولو كان بحائل طالما دخل في الفرج فإنه يجب الغسل، ويعتبرونه نوع من التقاء الختانين.
الشافعية نفس الحنابلة
يتفقون الحال، فالتقاء الختانين إذا حدث ولو بحائل يرون أنه يقع، والمصنف لا يشترط أنه يكون بلا حائل، لأنهم يرون في هذه الحالة ما التقى الختانين حقيقة لوجود الحائل، وأيضا لأن الاستمتاع لا يرد. إلا أنني أذكر عرض على الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه ما يسمى اليوم بالعوازل هذه التي تلبس على الذكر، التي ربما يلجأ إليها بعض الرجال أحيانا لعدم رغبة في الحمل أو لأي علة، وهي في الحقيقة تشكل نوع من الحائل، لكنها هل تمنع تمام الاستمتاع؟ قد يقال أنها تمنع كمال الاستمتاع ولكنها لا تمنع الاستمتاع كله. فهل هذه إذا أدخل الرجل الذكر وهو عليه مثل هذا اللباس يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ محل نزاع لمسألة الحائل. هل وعند التحرير ربما قد يقال أن هل كل حائل يعتبر حائلا أو مانعا، أو حسب رقته وسماكته وبلغت وبلوغ الاستمتاع فيه؟ وأنا أذكر أن الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه قال والأقرب على أنه يجب عليه الغسل إبراء للذمة أو خروجا من الخلاف، لما يعلم رحمه الله من أن مسألة فيها نزاع في مسألة الحائل. أيوة وأجهدها، هذا في الغالب الإجهاد لا يكون إلا بالإدخال، هذا المقصود بالإيلاج، يعني الإجهاد إذا جلس بين شعابها الأربع وأجهدها الإجهاد لا يكون إلا بالإيلاج، هذا دليل على وجوب الغسل ولو لم يكن هناك إنزال. ها؟ حائل هو قضية المتعة، أن الأصل استمتاع، هنا ما في استمتاع أو 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 اشتراطه لحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، قال ما التقى الختانان. حديث الإجهاد هو يمكن أن يستدل به على أنه يجب الغسل طالما حدث الإجهاد وتمكن منها ولو لم يكن هناك لقاء. ولذلك هنا تختلف وجهات نظر الفقهاء في تحرير، إلا أنني أشرت إليه للبيان أن من العلماء من يرى أنه ولو كان حائلا أنه يجب الغسل، لا سيما أن الحائل الذي ربما أراده الفقهاء قديما غير الحائل الذي أصبح متواجد الآن. الآن في يعني كما قلت لكم قد يعمد بعض الناس عمدا لهذا الحائل لمثلا عدم الرغبة في الحمل أو لأسباب أخرى. المقصود هنا أن المصنف يرى أن من اشتراط وجوب الغسل أن يلتقي الختانان بلا حائل. هل إذا أدخل جزء قال أو قدرها؟
نعم
أو قدرها،
أو قدرها بلا حائل.
أي. نعم. يعني قدر الحشفة، يعني كأنه يشير أنه لو دخل جزء من 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 الذكر بمقدار الحشفة أيضا يرى أنه يوجب الغسل، إلا أن للفقهاء فيها تفصيلات، بعضهم يقول لو كان النصف لم يجب، والضابط فيها هو الاستمتاع والالتقاء، يعني يعتبرون لو كان نصف الحشفة ما ما وقع اللقاء الذي أريد به في الحديث، وإنما يكون لقاء على أقل أحواله بإدخال الحشة. فأنا أرجو أن لا ينتقض وضوء أحدكم من هذا الحديث. طيب، قال
ولو دبرا لميت.
نعم، هذا فيه إشارة إلى أن لو كان الدبر الذي حصل فيه إدخال الحشفة ولو كان دبرا لميت، بل حتى ولو كان لبهيمة، حتى ولو كان لبهيمة، وكل هذا وقع. هناك من والعياذ بالله عملها في أموات، وهناك من يفعلها مع البهائم. ومثله أيضا ولو كان الدبر، ولو كان الدبر المحرم، يعني هذا الآن في القبل إذا أدخل مقدار الحشفة يعني وجب الغسل، كذلك لو فعلها من الدبر أيضا وجب الغسل مع الإثم. أو لبهيمة أو طير، بس والله طير هذه قوية شوي، ما أدري، كان في بعض المناطق في طيور تكون فيها، أدري الشيخ محمد في شيء من الطيور تتصور فيها هذه المسألة؟
بعد. ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشرين. نعم، أو طيرة.
نعم، إلا على.
إلا على ابن عشرين وبنت تسع.
نعم، هذا يشير فيها السن الذي يوجب فيه الغسل، أنه لو كان هذا من رجل دون العاشرة فإنه لا يجب، ولو كان على فتاة دون التاسعة فإنه لا يجب. ويظهر الله تعالى أعلم أنهم أخذوا يعني الحكم هذا من مسألة وجوب أو تعين الصلاة، كأنه بدأت الأحكام تزداد في حق يعني من كان في العاشرة، لحديث مروهم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر. وإن كان هذا ليس سن بلوغ بالنسبة للذكر، إلا أنه بداية التأكيد على الأحكام، حتى يتربى على التعظيم، تعظيم الأحكام، ويعني الحرص عليها. وبالنسبة للفتاة، يعني في الغالب أنها تبدأ البلوغ عند الفتاة من التاسعة، لأنها يعني ممكن تحيض في التاسعة. ولذلك ذكروا بعض الصور الفقهاء قالوا ماذا لو أنه عاشر فتاة دون التاسعة وهي زوجته، تزوجها وهي دون التاسعة، يرون أنها بالنسبة للفتاة لا يجب عليها الغسل. قال ومن موجبات الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا، يعني إما إسلام الكافر الأصلي كان كافرا وأسلم، وإما إنسان مسلم وارتد ثم عاد. وهذه فيها أيضا خلاف، فمن العلماء من يوجب الغسل على الكافر مطلقا مطلقا، ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم قيس بن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، لما أسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر، والحديث في السنن. قالوا والأمر يقتضي الوجوب، وذهب آخرون إلى أنه يستحب غسل الكافر ولا يجب، وهو مذهب الأحناف، وهو أيضا مذهب الشافعية. قالوا إلا إذا كان على جنابه قبل إسلامه فيتعين الغسل، قالوا إذا كان على جنابه يقينا قبل إسلامه فيتعين الغسل، وإلا فيستحب. ومذهب الرأي الثالث أنه لا يجب عليه الغسل مطلقا، ولا يستفصل عنه مسألة الجنابة، وهو رأي الأحناف. فكأن الأحناف لديهم رأيين في هذه المسألة، رأي الاستحباب ورأي عدم مشروعية الغسل مطلقا. ويستدلون بقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، انتهى ولا يوجب عليهم. ويستدلون أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يهدم ما قبله، قالوا انتهى فلا يلزم بأحكام يعني كانت عليه في كفره، فإن كان هو على جنابة أو غيره خلاص الإسلام مسح كل شيء كان عليه. وكما ترون يعني المسألة فيها خلاف، ولكن يعني لا شك إن تيسر الغسل فهو أولى خروجا من الخلاف. نعم، أمره يعني بعضهم قد يحمل على الاستحباب، من رأى الوجوب قالوا ظاهره الوجوب، ومن قال أنه مستحب قال إنما أراد بدليل أنه هناك أناس لم يأمرهم. يعني هذا الحديث ورد في حديث قيس بن عاصم، في غير آخرين ما ورد ذكر أنه أمره بأن يذهب ويغتسل. ها؟ نعم، يعني يقول لم يرد في كل أحد أنه قال ثم أسلمت ثم ذهبت فاغتسلت، إنما وردت في البعض، فهذا الذي جعل البعض يقول لعله كان على الاستحباب وليس على الوجوب. الرابع أو الخامس؟
خامس.
من موجبات الغسل خروج دم الحيض وانقطاعه شرطا لصحة الغسل. طبعا انقطاع يكون لا بد أن يكون انقطاع علامة على الطهر، وإلا لا يصح الغسل حين ذلك. وعلامة الطهر عند المرأة واحدة من اثنتين، إما بنزول القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من فرج المرأة بعد انتهاء أيام عدتها، وإما أن يكون بجفاف الموضع، بعض النساء لا ينزل عليها هذا السائل وإنما يجف الموضع بعد انتهاء أيام عدتها، فإذا ظهر لها أحد هاتين العلامتين تعين الغسل. السادس خروج دم النفاس، النفاس هو الدم الذي ينزل من المرأة بعد الولادة، وحتى يعتبر عند الفقهاء أنه دم نفاس لا بد أن يكون عمر الجنين مضى عليه أكثر من 90 يوما، أكثر من 3 أشهر لمظنة نفخ الروح فيه، وعليه تجري أحكام النفاس على المرأة. أما إذا كان قبل مضي 3 شهور فإنهم لا يرون أن هذا دم فساد، دم نفاس، بل دم فساد لا يمنع المرأة من الصلاة ولا من الصوم ولا من الجماع، وإنما تغتسل تتوضأ لكل صلاة، على الخلاف بين العلم في حكم المستحاضة، لأنها إذا كان هذا دم فساد واستمر معها فتأخذ حكم المستحاضة. وتعلمون أن هناك خلاف في مسألة الأمر بالوضوء لكل صلاة، الخلاف في الزيادة الوارد في حديث أم سلمة. فإذا خرج دم النفاس من المرأة بعد المضي 90 يوما، أو مثلا ولدت ولادة سواء كانت طبيعية أو كانت حتى قيصرية، لأن الدم الذي ينزل من المرأة بعد الولادة في الغالب يكون هو دم نفاس. واختلف العلماء في مقدار، يعني وأظنه سيأتي موضوع، أني والله أني أتحرج أنا أتكلم في دم الحيض والنفاس، لكن يعني لعل بعض منكم يفقه أهله في ذلك، ووجدنا والله كما قال بعض علمائنا أن يتفقهن النساء في هذه الأبواب ويغنين الرجال عن السؤال في هذا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من سؤال بعض النساء في موضوع الحيض والطهر، حتى أنها كانت تنقذه عائشة أم المؤمنين، لأنه صلى الله عليه وسلم فيه من الحياء ما تعلمونه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، فكانت عائشة هي التي تعلم النساء وتقول لها انتظري حتى ترين كذا. فحين نقول اليوم نتمنى والله من نسائنا من فتح الله عليها في باب العلم أن تتخصص وتجيب النساء على هالقضايا، بدل ما يزعجون الرجال والعلماء، ولا سيما إذا اختلط أمر الحيض بعلاج. اليوم أدنى شيء تأخذه المرأة من علاج يسبب لها اضطراب في الهرمونات، وهنا تدخل المرأة في دوامة والمستفتى يدخل في دوامة لاختلاط واشتباه الأمر. ولذلك أتمنى والله لو تقام دورات خاصة لبعض النساء الفقيهات أو اللاتي فيهن القدرة على الفهم لهذه الأبواب، من أجل يفتون النساء في مسائل الدم والحيض. نعم، أنا بعض المشايخ يقول إذا سئلت هذه الأسئلة ما أتغدى ذاك اليوم، بعضهم يعني يجد أنها يعني تعمل له نوع من القلق، بس أهم شيء ما ينزل عليك دم الحيض، هذا أهم شيء. فدم النفاس اختلف أهل العلم كم فترته، فالجمهور على أن مدته 40 يوما، إذا انتهت 40 قالوا يجب عليها الغسل سواء استمر الدم أو توقف، وذهب آخرون وهي رواية في المذهب وكان يميل إليها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه يمكن أن يمتد إلى 60، ويرون أن المرأة إذا استمر معها الدم أنها لا تتعجل في الغسل. ماذا لو أنها طهرت قبل 40؟ إذا طهرت قبل 40 تعين عليها الغسل، تعين عليها الغسل. وليس معنى ذكر 40 هنا معنى أنه لابد، لا، لو من النساء من أحيانا تبقى 10 أيام أو 20 يوم أو أدنى أو أقل، فإذا نزل عليها الطهر قبل 40 تغتسل وتصلي وتجري عليها أحكام العبادة. ومن موجبات الغسل الموت تعبدا، نعم، يعني إذا مات الميت وجب علينا غسله، وجب علينا وجوبا أن نغسله، هذا آخر حق من حقوق علينا أو من ضمن آخر الحقوق للميت علينا أن نقوم بغسله، وأكثر العلماء على وجوب ذلك. هنا ما ذكر الجمعة، وهذا يظهر والله تعالى أعلم بناء على أنه لا يرى أن غسل الجمعة واجب، أنه لم يورد غسل الجمعة هنا من ضمن ما يجب فيه الغسل للنزاع في ذلك، فإن يعني العلماء مختلفين في وجوبه. رواية في المذهب أو رواية عن الإمام أحمد أنه يرى الوجوب، والرواية الأخرى الاستحباب، وأصح قول أهل العلم هو وجوب الغسل والإثم بتركه، لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم، أي نعم، مع عمر بن الخطاب. المسألة فيها نزاع، وأنا قلنا لن نورد كل النصوص، لكن يظهر لأنه سيذكرها في الأغسال المستحبة. الأغسال المستحبة، نعم، أي أنا أقول ها
الأغسال المستحبة قال أكدها لصلاة،
أكدها، يعني هذا دليل على أنه لم يردها فيما يجب، أنه لا يرجح الوجوب، لا، عدم إرادها في. وفعل عثمان فيه إشارة إلى أنه لا يعني ليس بواجب. نعم، تفضل شيخ.
قال: فصل. وشروط الغسل 7: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، وواجبه التسمية وتسقط سهوا، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس إلى الجنابة، ويكفي الظن في الإسباغ. وسننه،
دخلنا في شروط الآن. شروط صحة الغسل: انقطاع ما يوجبه، مثل انقطاع الجماع من الزوجين، وانقطاع الحيض، وانقطاع النفاس، فإذا انقطع بالكامل صح أن يؤمن يغتسل والحيض قائم، تغتسل المرأة أو يغتسل مثلا وهو يجامع، هذا لا يصح منه. قال: والثاني النية، لما تقدم، إنما الأعمال بالنيات. والإسلام، لأنه شرط قبول العمل. والعقل، لأنه مبني على جريان الأحكام، شرط من شروط جريان الأحكام وجود العقل. والتمييز، لما تقدم أن من دون سن التمييز لا يمكن أن يعقد نية ولا يفرق بينها، أي بين أنواع الغسل. الماء الطهور المباح، وهذا كله كما قيل في الوضوء يقال في الغسل. وإزالة ما يمنع وصوله كذلك، من صمغ أو شمع أو طين أو ما شابه. قال: وواجباته، ايش عنده؟
وواجبه،
أيه،
واجبه التسمية وتسقط سواء.
نعم، هذا هو على بناء على المذهب، أنه لا فرق في المذهب بين الوضوء والغسل، أن الأصل فيه الوجوب، ويسقط سهوا أو نسيانا أو جهلا. وقلنا أن هذا يعني هو رأي الحنابلة رحمة الله عليهم، خلافا لرأي الجمهور أن هذا الاستحباب. قال أيضا:
فرضه أن يعم بالماء جميع بدنه.
نعم، للغسل صورتان، صورة يسميها أهل العلم غسل السنة، والصورة الثانية يسمى الغسل المجزئ. غسل السنة هو أولا أن يبدأ غسل عورته القبل منها والدبر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل شعره ثلاثا، ثم يبدأ بما يمين جسده ثم بشماله ثم يغسل رجليه، هذا يسمى غسل السنة. وأما الغسل المجزئ هو ما أراده بقوله أن يعم بالماء جميع بدنه دون أن التفاصيل هذه، يعم بالماء جميع بدنه بما فيه الفم والأنف حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لقضاء حاجتها وحتى باطن الشعر، ولذلك يجب نقض الشعر في الحيض والنفاس للجنابة، وهذا أيضا محل خلاف، ونقض الشعر يعني لأجل أن يصل الماء إلى جميع أجزاء. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن تبقي المرأة شعرها إن كان قد عمل على هيئة الجداول أن يبقى بشريطة أن يغمر بالماء، شريطة أن يغمر بالماء، وإنما قال يجب نقضه لأنه في الغالب أحيانا مع وجود الشعر بعضه فوق بعض أنه ربما لا تصل إلى بعض أجزائه الماء، ويكفي الظن في الإسباغ. نعم، لنا الإسلام لا يريد يدخل أيضا العابد في دوامة الشك والوسوسة، وتلاحظون معي كيف الفقهاء يأكدون على هذه الجوانب، والله الذي لا إله غيره لو أن الناس يأخذون بتوجيه الفقهاء والعلماء لسلموا من بوابة إبليس في الوسوسة، واليوم نحن في هذا العصر يعني ازداد عدد الموسوسين، وكله ناتج للجهل وتسلط الشيطان على بني آدم. وتعلمون مشكلة الوسوسة أنها أحيانا تبدأ بالطهارة وتنتهي بالكفر والعياذ بالله، يبدأ معه في أمور الطهارة ثم في أمور الصلاة ثم في أمور الاعتقاد إلى أن يصل به إلى درجة الكفر. وقد وقفت على عينات من هذا، لا أقول لعوام الناس بل والله لخواصهم، قد قابلت مجموعة من الحفاظ لكتاب الله عز وجل وقعوا في هذا المطب من مطبات إبليس، بدأ معهم في مسائل في الطهارة، مسائل أقول مسائل متفرقة، ثم تدرج به إلى الطلاق، مسائل الطلاق، ثم أوصله إلى مسائل وجود الرب، إلى أن أصبح يسب الله ويسب الدين ويسب الإسلام ويسب الرسول، وليس فيه تلبس ولا جن، لكن بلغ به إلى ما يسمى بالوسواس القهري، وهذا يخشى عليه أن يقتل نفسه، أن بعض أنواع الوسواس القهري تتطور إلى أن تصل إلى الاكتئاب. ولذلك أتمنى من إخواني إذا عرض عليه مثل هذا أن لا يستهين بالحالة، إذا جاءك أحد يستفتيك في مسألة الوسواس أعطيه اهتمامه وأقبل عليه وخذ بيده وأوصه إن كانت المسألة الحالة ملحة أن يذهب لطبيب يتعالج لا بأس، لأن أحيانا تكون نتيجة إفرازات في المخ تعالج بحبوب. وأتمنى أنه يقضى على مسألة أن عيب الواحد يذهب إلى طبيب نفساني، أظن أن الآن الوضع تغير، يعني كان الناس يقولون اللي يذهب هذا إذا مهبول ولا مجنون ولا لا، ما هو صحيح، الآن علم مستقل ويعالج فيه أنواع من الاكتئاب ومن الهموم، وهي نوع أنواع من الحبوب يجعل الله فيها النفع. فأرجو أن يهتم، لا تعطيه كلمتين ورد غطاها، أشبعه كلاما، وخاصة يتعلم يزداد في تعلم ما هو الواجب ليقطع الطريق، لأنه سببه الجهل. الله يجزاك خير، الله يستر عليك. هذا استحبه بعض المتأخرين يخلط بالحليب، نص عليه في التحرير وفي الفروع، ولا لا يا شيخ محمد؟ نعم. فإذا يكفي الظن، قال يكفي الظن يعني غلبت الظن على أنه أسبغ العضو وأسبغ البدن دون أن يفتح مجال للوسواس في ذلك. نعم. أنت لا؟ طيب الفاصل إعلاني ولا أنت تقرأ؟ تفضل.
قال: وسننه الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثة.
خلنا نمشي واحد واحد لأن عندي الكتاب هذا، أعطيناك نسختنا وتوهقنا. نعم. الله المستعان. قال: وسنن الغسل الوضوء قبله. نعم، هذا من السنة كما سميناه غسل السنة، أن يتوضأ قبله. قال: والثاني إزالة ما لوثه من أذى، يعني إن كان أصاب شيء من البدن من تلطخ المني من هنا أو هناك فيسن إزالته، مع أن القول الراجح أن المني طاهر، إلا أنه أيضا يغسل. قد كانت أم المؤمنين عائشة تحقه من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن السنة أن يتتبع ما قد أصاب الجسد لإزالته، وتحديده بالضبط لإزالته، لأنه ربما لو اكتفى بإصباغ الماء لم يذهب أثره، يعني ربما يلعق يتمكن من المكان فيحتاج إلى فرق، ولذلك تتبعه من الأماكن التي نزل فيها لئلا يبقى شيء منه. قال: وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا. نعم، إذا تفضل. يعني بعد نزول المني يبقى عنده مذي؟ طيب المداعبة هذه انتهت بنزول المني،
بس يقول أنه ينزل قبل المني، ينزل ما يسمى بالمذي.
صحيح،
فهو نجس والمني طاهر.
صحيح، إذا علم يقينا أن هذا المذي سقط على شيء من ملابسه تعين عليه وجب غسله. غلبت الظن، فإذا غلب على ظنه أنه نتيجة المداعبة، وبالمناسبة المداعبة من السنة، هكذا أمر صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن يقدم الإنسان بين يدي إتيانه لأهله الرسل. الرسل هي القبلة أو ما شابهها، هذا ينبغي أن ندرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها قبل أن تتكلم عليها المدارس الحديثة في تعليم الجنس. نحن عندنا الجنس المهذب المؤدب الذي لا يخدش الحياء، ولذلك يستطيع المتزوج الجديد أن يقرأ في هذه الأبواب ما يشبع رغبته بالحلال، لكن البعد عن السنة وعدم مدارسة العلم يظن الناس إذا سمع من بعض هذه الأطروحات أن أولئك سبقون فيما يتعلق بكمال الاستمتاع. لا، الإسلام فتح الباب وحذر بس في أمور، وما عداه أطلق الباب للزوجين أن يستمتع بما أحل الله لهما. قال: وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، يحث الماء عليه على كل عضو ثلاثا من السنة، ولو اكتفى بواحدة أجزاء. نعم،
وعلى بقية جسده ثلاثا.
نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كما جاء في حديث عائشة كان إذا اغتسل، كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أسبغ عليه الوضوء، أسبغ عليه الماء ثلاثا، فيغسل يديه ثلاثا ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل شعره ثلاثا ويغسل ميامينه ثلاثا، ثم كل هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثم يغسل بعد ذلك سائر جسده نعم.
والتيامن والموالاة.
تيامن أن يغسل شقه الأيمن قبل الأيسر، والموالاة هي المتابعة بحيث ما يكون بينهما فاصل. نعم،
وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر.
إمرار اليد على الجسد لأنه أنقى، وبه يتيقن وصول الماء إلى جميع البدن، وكما أشرت بالأمس بعض الأجساد تكون فيها جفاف، ولذلك لو أنه سكب الماء هكذا دون أن يمرر يده سيجد أن هناك بقع جافة ما وصلها الماء، لا سيما لمن في أيضا جسمه تعرض من السمنة أو ما شابهها، هذه يعني اللي عنده طبقات وبعضهم حسب إما خمس أدوار أو ستة حسب ما بنى هو في بطنه، هذا لابد أن يعني يفرد البطن ويفرد الأماكن التي فيها تعرجات لأجل أن ويحصل، أظنه سيشير إلى يعني ما تحت الإبط والمواطن التي تحتاج أن يوصل لها الماء، هذه لابد أن يحرك فيها يده ليتأكد في وصول الماء، هذا معنى إمرار اليد، لأن في الغالب مع إمرار اليد يكون أنقى وأكثر يقيناً في وصول الماء. وإعادة غسل الرجل بمكان آخر، قال الفقهاء سبب هذا أنهم كانوا من قبل يغتسلون في أماكن طين، فهو حينما يغتسل ورجله في الأرض طين، فاكتمل غسله الآن، لكن الطين عالق برجله، فيغير المكان الذي ليس فيه ماء ويغسل رجليه، حين ذلك يذهب أثر الطين. هذا هو العلة المذكورة. طيب اليوم يشرع هذا؟ من السنة فعله حتى ولو كان في الحمامات لفعله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل فالأمر لا يعد أنه سنة. أيها الشيخ تنتين؟ يجوز بس يكفي عند الجمهور يكفي.
ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر.
ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، وهذا فيها خلاف، بل الراجح أنه لو نوى غسلا مسنونا لم يجزئ في ذلك عن الواجب. وضرب العلماء له مثل: لو أنك نويت أن تغتسل للجمعة وفي نفس الوقت أنت على جنابة، فلو نويت بالغسل هذا غسل الجمعة ولم تنويه الجنابة، على الرأي الثاني أنه لا يجزئك، لأن غسل الجنابة أعلى من غسل الجمعة، للخلاف في وجوب غسل الجمعة، والإجماع منعقد على غسل الجنابة. فعلى من فالذين يفصلون من أهل العلم في هذا يرون أن هذا الكلام غير دقيق، أن الغسل الواجب لا يجزئ عن المسنون، ولذلك يستحب لمن كان على جنابة في يوم الجمعة أن ينويه عن الجنابة فيدخل فيه غسل الجمعة.
يعني أنت كأنك غسل الواجب لا يجزئ عن المسنون، أو المسنون لا يجزئ عن الواجب؟
المسنون لا يجزئ عن الواجب، أنا عكست. نعم، أخطأ من شدة الفرح. لا، هو الحركة السلك هذه حركت عندي أسلاك فأشكل علي. نعم، الغسل المسنون لا يجزئ عن الواجب، والعكس صحيح، الجزء الواجب يجزئ عن المسنون. والواجبان، الواجبان الذين فيهم خلاف، مثل كما قلت الجمعة فيه خلاف، بعض العلماء يرى وجوب، والجنابة بالإجماع، لكن لما كانوا الجنابة أعلى في الوجوب كان نية الغسل من الجنابة يدخل فيه غسل الجمعة لا العكس. هذا رأي غير واحد من أهل العلم، وكان يفتي بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. نعم.
وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
نعم، إذا أطلق لم يحدث، لم يحدد إن كان واجبا أو مسنونا، فهذا من فضل الله أنه إذا أطلق النية دخل الأكبر والأصغر وأجزأ عنهما. أو قال أو نوى بغسله أمرا لا يباح إلا بوضوء، مثل مس المصحف والطواف. وأنتم، أنا أشرت إلى الخلاف في الطواف أن من أهل العلم من لا يشترط، وقال أجزأ، يعني أجزأ هذا الغسل عن الطهارتين منفردتين، وهذا من رحمة الله. ومثلها أيضا بعض الصلوات النوافل، أنتم الآن ممكن تأتي تدخل المسجد في الفجر وتصلي ركعتي الفجر وتدخل فيها ركعتي المسجد، وهذا من رحمة الله بنا أن الأجور تتعدد بالعمل الواحد. ومثله الصيام، تصوم يوم عرفة ويوافق يوم اثنين أو يوم خميس فتنال الأجرين. بل من الأهل العلم من يرى أنك لو صمت يوم عرفة عن واجب أجزأك عن الواجب ونلت فضل صيام يوم عرفة، وفضل الله واسع، ولا ينبغي أن نحجر شيئا من سعة رحمة الله بخلقه. نعم.
ويسن الوضوء بمد وهو رطب وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي.
يعني حقيقة ليس عندي فيها تحرير الآن في مقدارها الآن، لكن لأني أعرف الصاع اليوم تقريبا يبلغ في حدود اللترين ونيف وجزء يعني من الماء. إن كان أحد الإخوة عنده تحديد للمد كم يبلغ اليوم بموازيننا اليوم باللتر وغيره، وهذا الحقيقة مما يدعو اليوم التصنيف في الفقه بلغة العصر أو بموازين العصر، التي لأن هذه الأرطال الأوزان اللي كانت من قبل ما عادت موجودة اليوم، وتختلف من بلد إلى أخرى. من عنده أحد منكم عنده علم في هذا؟ شيخ محمد في تحرير عنده تحديد المد وتحديد يحضرك شيء فيها الآن؟ في أحد الإخوة وقف على تحديد المد والصاع؟ باللتر كم؟ 3 لترات. نعم. ها؟ كم؟
نعم. تكلمنا عن المد في الزكاة، في صيعة الزكاة ومقدارها.
نعم.
هذا اللي ذكره الأخ حول الصاع بالزكاة الواجب فيه.
لا، بالكيلو غير، الكيلو غير اللتر. الصاع بالكيلو الآن حدد، يعني صح. إنه كيلو وين و400 لا، لكن الكيلو يختلف عن اللتر، مقياس اللتر يختلف عن مقياس الكيلو. على كل أيوة ها؟ نعم، دون الكيلو هنا. فلذلك أنا أقول له أن في فرق بينه، إذا كان قاس على الكيلو ما يصلح. بس هذا يؤكد، يعني تأكيد، الشيخ محمد يقول صنف في هذا. أنا أقول اليوم نحن بحاجة أن نصنف لنا يعني كتب الفقه الذي ينبغي أن نتدارسها، نتدارسها بمقاييس العصر، يعني أن يذكر فيها اللتر، يذكر فيها المعتاد عندنا في البلاد، ويعرض عن المسائل التي ما عادت موجودة اليوم. وفي هناك الحمد لله صنف اليوم مصنفات في الفقه بلسان عصر جديد، وأشهر الظاهر من صنف في هذا الشيخ المطلق البارح، ذكر أنه صنف في الطهارة، وفي الدكتور عبد الله والفقه الميسر، نعم ذكره. ولكن أظن أن الحاجة أيضا في كل بلد، يعني الآن ممكن الرطل موجود في العراق إلى الآن يتعاملون به، فتحريره في هذا الزمن بكم أيضا قائم، الحاجة لا زالت قائمة. فإذا هو يشير إلى يعني أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقتصد في غسله، ومن الصعب اليوم منا أن يغتسل أحدنا بالمد الذي كان يغتسل به صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. يعني إذا قلنا أنه لترين، يعني هذا ترى شيء يسير جدا، من الصعب على بعض الناس اليوم، يمكن كثير منا يبالغ في غسله. و ولا شك ان اليوم الدش في الغسل مدعاه الى الاسراف، مدعاه للاسراف، ونحن نهينا عن الاسراف. صحيح ان حديث لا تسلف ولو كنت على نهر جان فيه ضعف ولا يصح، الا ان عموم التوجيه الشرعي ان ما نسرف ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، لكن مع الاسف اليوم نحن لا نبالي، ويمكن ما نشعر بخطر هذا الامر الا حينما تقل مياه الجوفيه، ويشعر الناس بالخطورة حين ذلك في الإسراف في استعمال الماء. والواجب حقيقة أن الإنسان يعلم نفسه أن يقتصد، وألا يعني حتى فتح الماء ينبغي أن لا يكون بالمقدار الأعلى، يجعله على القدر المناسب. هذه نعمة هي معرضة للزوال. وما أدري إن كان هنا في وزارة المياه في الكويت توزع على الناس، عندنا في السعودية يوزعون على البيوت مجانا يعني صنابير تجعل الماء ينزل بأقل كثافة، بحيث يكون في توفير وعدم إسراف. هذا جيد ومعين للناس على أن لا يعني يسبغوا أو يسرفوا. أنا ممكن أن أسبغ الوضوء والغسل دون أن أسرف هذا الإسراف، لو ممكن جمعت كمية الماء التي تسكب أثناء الغسل ليست صاع، إنما يمكن عشرات الصاعات. فإشارة الفقهاء هنا إلى ما ينبغي أن يفعل كل ذلك لأجل أن يحذروا من الإسراف، ولذلك أشار إليها بقوله دون إسراف
يكره الإسراف. نعم. لا الإسباغ بدون ما ذكر.
نعم، الإسراف شيء والإسباغ شيء آخر. أنا يمكن أن أسبغ الوضوء أسبغ دون أن أسرف أتوسع، والحمد لله نحن جربناها، يعني أنا استطعت بمقدار هذه أن أتوضأ، وهذا جربناها في الرحلات وفي بعض المخيمات للاضطرار، استطعنا أن نتوضأ لله الحمد بهذه. وكل هنا يكون القدرة على حفظها على القطرة أن لا تنزل إلا وقد وقعت في محلها على الجسد. نعم.
قال: ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذِ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم.
نعم، يباح الغسل والوضوء في المسجد يباح، ما لم يؤذي، يعني إذا كان هناك مثلا في أحد المساجد ما يكون مصرف للمياه، فإذا اغتسل تدفق الماء في طرق المسجد وكان عرضة لأن يتأذى الناس أو يسقط إذا مروا به أو ما شابه، وتختلف ترى أحوال المساجد، الفقهاء يقولون هذا، وأحوال المساجد العالم الإسلامي مختلفة، لا يزال أناس مساجدهم من الطين خصوصا في المخيمات، وتعرفون أن هناك ملايين من المسلمين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في ملاجئ ليس عندهم من الدنيا إلا خيام بالية ومساجدهم من الطين، وربما يكون فيه مكان يغتسل فيه لكنه لو سكب المال مرة أصبح في الطرقات وكان عرضة لانزلاق الناس، فلا يزال ترى هذا يعني يحتاج إلى التذكير به لاختلاف أحوال المسلمين اليوم. قال: ما لم يؤذي، وهذا فيه إشارة إلى أن كل ما من شأنه يؤذي ولو كان لأداء واجب أنه يحرم. قال: ويباح الغسل في الحمام. طبعا تعرفون الحمام من قبل لا يراد به الحمام الآن، الحمام الذي من قبل هو عبارة عن برك أو تكون غرف ولكنها عامة، وأظنها لا زالت في المغرب العربي، أنا رأيت شيئا في المغرب العربي يسمونه الحمامات، وهي عبارة عن مكان للغسل، هذه فيها مظنة لانكشاف العورات، فيها مظنة يعني كثير من الشرور، ولذلك كان يذم العلماء مثل هذه المواطن لأنها عرضة لانكشاف العورات أو مسها.
موجود عندها في بعض العيون يقصد بها الاستشفاء.
نعم، ويكون فيها حقيقة ترخص في كشف بعض الأجزاء من الجسد، وهذا لا يجوز، ما يجوز الإنسان يقول والله هذا رجل ولا تكشف له، هذا لا يحل، ما يجوز الإنسان يكشف عن عورته، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يكشف الإنسان عورته إلا لزوجته أو لملك يمينه. نعم.
قال: وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم.
المحرم هو يعني كشف العورات، هذا هو. نعم.
فإن خيف كره وإن علم حرم.
إن خيف الوقوع في المحرم بدخوله حرم عليه، يعني كره له ذلك، وإن علم الوقوع في المحرم بدخوله حرم عليه، فإذا ينبغي يعني الخوف غير اليقين، فإن كان يخاف يصبح مكروه، إن كان تيقن يحرم عليه، لأن حفظ العورات أمر واجب، فإذا كان هذا في حق الرجل فإنه آكد في حق المرأة في مسألة ستر العورات والاحتراز من أن لا يكون جسدها محلا لنظر من لا يحل له أن ينظر لها. نعم، انتهى هنا الباب. فهنا يعني للتأكيد على أن حال المرأة يزداد احترازا، وينبغي يعني أن تختار الأماكن الآمنة، ولذلك إن تيسر عمل الغسل للمرأة في منزلها فهو الأولى، ولكن إن تعذر لعدم وجود مكان، يعني كان في أحد النبي عليه الصلاة والسلام ما في مجال البيوت يكون فيها حمامات أو مكان للغسل، تعذر ذلك، وتختلف أحوال البيوت الصحابة من شخص إلى آخر، فلذلك كانوا يغتسلون في الليل لأنه أستر، ومثل ذلك يقال اليوم إذا كان أي تجمع ممكن يكون فيه اغتسال المرأة يجب يكون محل ساتر لا تنكشف فيه عورات، ويجب على المكلف أن يحرص على ستر عورته ولا يعرضها للظهور، يعني يستحب بعض أهل العلم في الغسل بعض الآداب، كأن يقدم رجله اليسرى في الدخول سواء للوضوء أو للاغتسال، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، يعني يسن أو من الآداب أن يغسل قدميه، أن يغسل إبطه قالوا بماء بارد عند الدخول لأن هذا أسلم، يحاول أن يلزم الحائط حتى لا يكون عرضة للانكشاف، يقصد موضعا خاليا، كل ذلك من الآداب التي تحفظ على الإنسان جسده وعورته ويتحقق منه المقصود. نعم.
اغتسال عريانا. اغتسال عريانا.
الاغتسال عريانا فيه كلام لأهل العلم، فمن العلماء من يرى أنه لا يستحب له أن يغتسل عريانا، وأخذوا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك، وقالوا هذا يكون في المعاشرة، وأما عند الغسل فيكره لما ورد عن موسى عليه السلام وما قيل في شأن اغتساله وما ورد ما قاله اليهود. ومنهم من يقول لا حرج في ذلك، ولكنه يحترز أن لا يطلع على أحد عورته. ويظهر أن المسألة يعني ليس فيها ذلك التشديد، الأمر فيها واسع طالما أنه محلا للستر وعدم ظهور العورة. نعم.
فصل في الأغسال المستحبة.
يعني يتأكد التحريم أو يتأكد المنع من الاغتسال عريان إذا كان أمام الناس، هذا بلا خلاف أنه لا يجوز، لكن في من الفقهاء من ذكروا حتى ولو كان ما يطلع عليه أحد، كان بعضهم يعني كان يرى أن من المستحب أنه لا يظهر عورته، ولو وضع رداء حتى هو لا يناظره. هذا أنا يعني أقول قاله بعض الفقهاء وفي النفس منه شيء، لأن يعني طالما لا دليل يمنع فالأصل فيه الإباحة. لأننا أذكر جلس بعض المشايخ في هذا، قالوا لا وينبغي والفقهاء نصوا، واسأل الأعمى. طيب هذا الأعمى ما مكره، لكن المبصر لماذا يلزم بشيء لم يلزمه الشرع به؟ ولكن يظهر لي والله تعالى أعلم أن الفقهاء أشاروا إلى هذا هو أيضا من باب التربية، ألا يترخص الإنسان في النظر إلى العورة لما قد يكون بسبب يعني الإثارة أو لأمور أخرى قد يعني تورث أشياء غير مستحبة في النفس، والله تعالى أعلم. نعم.
فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16 آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها،
لا للمرأة، لأنه لا يجب على المرأة الجمعة، لقوله عليه السلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل، ولما تقدم غسل، يعني لأنه لا يرى هنا الوجوب، ولذلك أوردها في الأغسال المستحبة، وأشرت إلى الخلاف سابقا. نعم.
ثم لغسل ميت
مسلم كان أو كافر، يرون أيضا أنه مستحب لعدم قوة الدليل في المسألة. نعم.
ثم لعيد في يومه،
يعني في لعيد في يوم في يوميه، الظاهر عندي عندك في يومه ولا يوميه؟
في يومه، قالوا في نسخة في يوميه وهو خطأ.
خطأ يوميه خطأ يعني.
نعم.
ممكن. على كل حال هو يعني ممكن أن يقال في يومي العيد، يعني يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا أيضا من الأغسال المستحبة ولا يجب. نعم.
قال: ولكسوف واستسقاء.
والعلة لأنها محل اجتماع الناس، العلة في الاستحباب صلاة الكسوف والاستسقاء، لأنها يعني أشبه ما تكون بصلاة الجمعة والعيدين، فقالوا لاجتماع الناس يستحب، لكن لا دليل على ذلك. نعم.
وجنون وإغماء والاستحاضة،
لأن بالجنون والإغماء يعني يزول به العقل، وبهذا يعني أصبح سبب لسقوط التكليف. فإذا عاد، طبعا للجنون والإغماء ثم عاد له، مش لأن يعني مر به فترة ثم عاد، يستحبون أن يغتسل، لأنه ربما أثناء جنونه أو زوال عقله وقع منه يعني المظنة هو جنابة أو ما شابه، وليس يقين، فلقالوا ذلك يستحب هذا. نعم.
والاستحاضة لكل صلاة.
ها؟ لا ما في. ولذلك هو يعني الاستحباب ما يعني، وحتى هو الاستحباب يحتاج إلى دليل، ولكن هو فهم للفهم، هذا الذي يظهر والله أعلم، ولا دليل ما فيه. ها؟ يعني هذا دليل الاستحباب، لكن قيل كان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنه من السنة، وإنما لأجل ينشط حتى يؤدي الصلاة. نعم.
والاستحاضة لكل صلاة،
وهذا الدليل فيها ضعيف. الدليل فيها ضعيف. نعم.
ولإحرام ولدخول مكة.
نعم هذا الإحرام نعم الدليل فيها صحيح وهو ليس بواجب لأن من الصحابة من توضأ ولم ينكر عليه فهو يستحب الغسل ولا يجب. نعم سواء كان في حج أو عمرة، بل يرى العلماء حتى للحائض والنفساء إذا مروا بالميقات وأرادوا الحج أو العمرة يستحب لهم أن يغتسلوا وينوا العمرة، ولكنهم إذا دخلوا مكة لا يؤدون شيئا من شعائرها حتى يطهروا. نعم.
ولدخول مكة وحرمها ولوقوف بعرفة وطواف زيارة.
دخول مكة فيما وقفت عليه ليس هناك نص، إنما كان السلف يستحبون ذلك تعظيما ولقياس أيضا على المحرم حينما يدخل مكة يعني متنظف تعظيما للبيت، وهذا ملحظ تربوي يضاف إلى ما سبقت الإشارة إليه، هذا ملحظ تربوي لتعظيم المشاعر، بل ورد وأظن يمكن سيشير إليها كان بعض السلف في ليالي العشر من رمضان في كل ليلة يغتسل تعظيما لها تعظيما لها، وكان بعضهم يخص ليلة 27 لأن أكثر العلماء على أنها هي ليلة القدر، فهذا من التعظيم، والتعظيم أحيانا قد لا يحتاج إلى دليل، يعني هذا نوع من الأدب، نوع من الأدب، مثل يعني لما بعض أهل العلم يقول لك لا تمشي أمام والدك ولا تجاريه، يجيك واحد يقول لك شو الدليل، هو ليس الأدب لا يحتاج إلى دليل، الأدب لا يحتاج إلى دليل، هذا من الآداب المرعية التي ينبغي مراعاتها، وكان السلف يلحظون مجال مسألة التعظيم، تعظيم النسك في نفس السالك، فقد يميلون أحيانا إلى الاستحباب في أمر أو كراهة أمر وقد لا يكون عليه دليل وإنما فهم عام أحيانا للنصوص، لكنك في الغالب حينما تبحث ستجد ولو إشارة يدل على صحة ما مالوا إليه. نعم.
قال ولدخول مكة وحرمها ولوقوف بعرفة.
هنا يعني يظهر والله تعالى أعلم أراد بقوله لمكة وحرمها، لأنه لو دخل حدود مكة دون حدود الحرم، يعني مثلا بدأ بدخول مكة من جهة عرفات وعرفات خارج حدود الحرم، هنا يعني كأنهم يرون الاستحباب يبدأ من دخول مكة أو دخول حرمها وهو الحدود المعروفة اليوم المقام عليها العلامات الشخصة، هذا دخل حدود الحرم، أو أنه أراد زيادة تأكيد على أن الحرم هو مسجد الكعبة يعني الذي فيه الكعبة، كل هذا من الألفاظ التي وردت بها النصوص، أحيانا يطلق الحرم ويراد به الحدود المعروفة وتطلق مكة ويراد بها الحدود المعروفة، وأحيانا يطلق الحرم ويراد به المسجد الحرام، والمسجد الحرام أحيانا يطلق ويراد به حدود مكة، وأحيانا يطلق المسجد الحرام ويراد به حدود مسجد الكعبة فقط. نعم.
قال ولوقوف بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار.
الوقوف بعرفة جاء عن بعض السلف، وبعضهم يرفع الحديث عن من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والغسل لطواف الزيارة هو غسل يعني للعمرة، إذا كان أراد به هنا لطواف الزيارة لطواف العمرة، والغسل لطواف الوداع كله هو من استحباب، لكني لم أقف حقيقة على نص في طواف الوداع إلا أن يكون من فعل بعض الصحابة أو السلف، لكن من فعله صلى الله عليه وسلم لم أقف على شيء في هذا. الغسل لمبيت بمزدلفة وكذلك، والغسل لرمي الجمار، ويظهر والله تعالى أعلم أن أكثر هذه يعني الأغسال التي ذكرها وذكر استحباب فيها هو من فعل بعض السلف أو أحاديث أو أدلة عامة غير خاصة فيها، يعني لم يأتي دليل يخصص الغسل فيها، وإنما في الفهم العام الذي يندرج ضمن تعظيم النسك وأن يكون الإنسان على نظافة وعلى طهارة وعلى. نعم.
ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر،
يعني يستحب له طالما احنا قلنا استحب الغسل، تعذر وجود الماء يأخذ البديل وهو التيمم، طالما أنه جعل هذا كله في باب الاستحباب. نكمل بإذن الله عز وجل، وأرجو الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.